إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديث عن شرح كتاب الإيمان للإمام الحافظ القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى، وهو من أعيان وأئمة السلف علما فقها ورواية وقضاء وسعة رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على قوله رحمه الله تعالى: باب الاستثناء في الإيمان، باب الاستثناء في الإيمان. وهذا من مباحث في مسألة الإيمان، ولكن كما تقدم معنا المباحث في مسألة الإيمان منها أصول ومنها فروع، وهذا الراجح أنه يلحق بفروع المسائل، لأنه قد وقع فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة، والخلاف بينهم حقيقة هو خلاف لفظي عند التحقيق، وإن كان البعض يعتبر اختلاف تنوع، لكن هو حقيقة اختلاف لفظي، ويمكن يكون اختلاف تنوع إذا اعتبرنا اختلاف المقاصد. ولماذا قلنا اختلاف لفظي؟ لأن مقصدهم واحد في الأصل، لأن هذه الطائفة كلها تقول بقول الحق في الإيمان، أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات ظاهرا وباطنا، وينقص بالمعاصي ظاهرا وباطنا، يزيد حتى يبلغ ذروته وينقص حتى يذهب بكليته. فهم متفقون على هذا الأصل، وتنوعت عباراتهم في الكلام عن الاستثناء في الإيمان. وأما من جعل هذه المسألة من مسائل الأصول، من مسائل أصول الإيمان، فبمعنى آخر، وذلك عندما يكون الامتهاض والانتصاب للرد على المرجئة في هذا المقام، لأن هناك فرقا واضحا واسعا، وهو اختلاف تضاد بين معنى باب الاستثناء عند أهل السنة والجماعة ومعنى الاستثناء عند المرجئة، مرجئة الفقهاء ومن أخذ بأخذهم أو قال بقولهم. فمن جعل باب الاستثناء مرتبا على هذا المعنى البدعي، أي على معنى أن الإيمان هو قول بلا عمل، وأنه لا يزيد ولا ينقص في الجملة، هكذا في الجملة، وسيأتي التحقيق في هذه اللفظة إن شاء الله عز وجل، فمن بحثها على هذا المنوال فهذه المسألة من أصول الإيمان، من أصول الإيمان، لأن الرد فيها رد على المرجئة، رد على المرجئة. المرجئة ماذا يقولون؟ مرجئة الفقهاء يقولون: لا يجوز الاستثناء في الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم واحد، وهو التصديق في القلب والقول باللسان، أو قول القلب وقول اللسان، ويعبرون عن قول القلب بأنه التصديق أو الإقرار أو نحو ذلك، وقول اللسان النطق بالشهادتين. ما عدا ذلك كله لا يدخل في مسمى الإيمان. فقالوا: من استثنى بهذا الاعتبار فهو شاك في تصديقه. ويقول: الشك في هذا المقام لا يتبعض، يعني ما يمكن نقول هو مؤمن وعنده نسبة شك كذا، هذا لا يتأتى، أو هو مصدق بنسبة كذا ومتردد أو مرتاب بنسبة كذا، يقول هذا لا يصلح. إذن هم بنوا المسألة على أصلهم الفاسد، بنوا المسألة على أصلهم الفاسد، فاعتبروا أن الاستثناء في الإيمان هو شك فيه، والشك في الإيمان لا يجتمع مع الإيمان مطلقا، الشاك في الإيمان ليس بمؤمن، الشاك في الإيمان ليس بمؤمن، جزاك الله خيرا. ومعنى الاستثناء ما هو؟ أن إذا سئلت عن إيمانك أأنت مؤمن، هل أنت مؤمن، تجيب عند الإجابة على السائل بلفظ لا يحتمل التردد، هكذا في نظر مرجئة الفقهاء. فلا تقول أرجو، إذا قلت أرجو فهذا شك عندهم وهذا كفر. إذا قلت إن شاء الله أيضا هذا شك عندهم وكفر، لا يجتمع هذا مع الإيمان. فلهذا منعوا من القول بالاستثناء في الإيمان مطلقا بأي لفظ كان. فلا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أرجو أن أكون مؤمنا، أو أطمع أن أكون مؤمنا، أو أتمنى أن أكون كذلك. كل هذه الألفاظ عندهم إيش؟ تعد في باب الاستثناء في الإيمان، وهو شك عندهم، والشك معارض تماما ومناقض للإيمان. أما أهل السنة والجماعة فقد تنوعت عباراتهم بحسب اختلاف مقاصدهم، فتارة تجد جماعة من السلف يقولون إذا سئلوا عن الإيمان أنت مؤمن، يقول نعم أنا مؤمن، على معنى أنه غير شاك ولا مرتاب في أنه من أهل الإيمان الذين هم في مقابلة الكفار والمنافقين، أنه ليس بكافر إنما هو مؤمن، إذا يتكلم عن أصل الإيمان وانتسابه إلى هذا الدين، فهذا لا يصلح فيه التردد والشك مطلقا. يعني إذا سألك إنسان الإيمان موجود في قلبك فتقول أرجو أو إن شاء الله، هذا شك، هذا تردد، لكنك تقول بأنك مؤمن. مؤمن بماذا؟ بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر وما أمر الله تعالى بالإيمان به. أنت تعلم هذا من نفسك أنك مؤمن بهذه الأمور، مؤمن بهذه الشرائع الظاهرة والباطنة، فإذا سئلت عنها أنت مؤمن، تقول نعم أنا مؤمن. هذا قول لجماعة من السلف كما سيأتي معنا. ومنهم من سئل أنت مؤمن فيقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومنهم من يسأل، كل هذا عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة، يسأل أنت مؤمن فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا يسمى الاستثناء في إيش؟ في الإيمان، إن شاء الله. والاستثناء هنا المقصود به عنده إثبات كمال الإيمان، أما أصله فهو ميقن بذلك ويقطع به. أما هل أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني لم يخدشه شيء ولم تشبه شائبة مطلقا، قد حققت أصله وحققت كماله الواجب وحققت كماله المستحب، هذا الذي يذكرون فيه الاستثناء في الإيمان، وهو المعنى الذي يراد به تزكية النفس. تزكية النفس، والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإذا سئل أحدهم على هذا المعنى قال أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يعلم من نفسه أنه يحب الله والدار الآخرة ومؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله، وأنه حريص على أن لا يقع في المعاصي وحريص على أن يقوم بالطاعات ويبتعد عن المحرمات، لكن لا يزعم نفسه الكمال، لا يزعم نفسه إيش؟ الكمال، ولا يزكي نفسه، لأن هذه التزكية تحتاج إلى إيش؟ إلى قدر زائد وهو الوحي، وهذا غير موجود، إنما وجد في أعيان، وجد في أعيان. فالذين شهد الله تعالى لهم نشهد لهم بالكمال، والذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد لهم بالكمال كذلك. أما من عدا ذلك فلا يستطيع أن يزكي نفسه، وهذه التزكية ليش؟ المطلقة، فيقول أنا مؤمن أي كامل الإيمان، هذا لا يمكن أن يقال أبدا، لكن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. على هذا جرى كلام الأئمة رحمهم الله تعالى من لدن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى زمان المؤلف رحمه الله تعالى، كما سيسوق الآن آثار كثيرة في هذا الباب، ويبين أن هذا الاختلاف الذي وقع بينهم ليس من اختلاف التضاد، إنما هو إما من خلاف اللفظي على ما تقدم تقريره بأنهم متفقون على المعنى الكلي في حقيقة الإيمان وتعريفه ودخول عمل في مسماه وأنه لازم منه، وتكون تعبيراتهم هذه لفظية اختلفت من شخص إلى آخر، أو على معنى اختلاف التنوع أي بحسب تنوع مقاصد المتكلمين إذ سئلوا عن هذا الأصل العظيم عن الإيمان، أنت مؤمن هنا بحسب مقصد السائل، وبكذلك يتعلق أن المقصد إيش؟ المجيب. فإذا سأل السائل سؤالا يفهم منه المجيب
أنه يطالبه أن يزكي نفسه، أن يزكي نفسه، وأنه مؤمن كامل إيمان عنده، يقول له أنا مؤمن إن شاء الله. وإذا علم من السائل أنه يسأله عن أصل الإيمان، أي في مقابلة الكفر، أنت مؤمن؟ يقول نعم أنا مؤمن. أي لست بكافر، أي لست بكافر، لست بمشرك، فيجيب بهذا ولا يستثني. فإذا بحسب اختلاف المقاصد، وسنلخص إن شاء الله جل وعلا في آخر هذا الباب الأقوال في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، قال أبو عبيد: باب الاستثناء في الإيمان. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد، هذا إمام كبير ثقة ثبت، عن أبي الأشهب عن الحسن قال: قال رجل عند ابن مسعود، مرويات الحسن عن ابن مسعود فيها إرسال، الراجح أنه لم يسمع منه أو لم تأتي رواية صريحة بالسماع منه، قال: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو. استثنى ليس كذلك؟ قال: أرجو. في السؤال الأول لم يستثن، السؤال الثاني استثنى، عندما قيل له سئل عن الإيمان قال: أنا مؤمن، جزم قطع، لم يستثني مطلقا، لم يقل إن شاء الله أو أرجو أو كذا. طيب، في السؤال الثاني فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو. إذن السياق هنا يا إخوان واضح من كلام ابن مسعود أنه فهم من كلام الرجل أنه إنما يتكلم عن تزكية النفس وعن الإيمان الكامل، ولهذا سأله السؤال الثاني مباشرة، قاله: أفأنت من أهل الجنة؟ لأن من مات على الإيمان الكامل فله إيش؟ الجنة، وعد من الله عز وجل الذي لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى جل الله في علاه، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين قال: ومنهم 70,000 يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، حققوا الإيمان بالله عز وجل، هؤلاء يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فابن مسعود لما فهم من جواب السائل، عفوا من جواب الرجل، أنها تتضمن التزكية، يعني إجابة تتضمن التزكية، قال له: أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ يعني أفلا استثنيت في الأولى كما استثنيت في الثانية؟ عندما قال له أنت من أهل الجنة قال: أرجو، يتمنى ذلك، يرجوه، ما يقطع ويجزم، قال له: إذن افعل بالأولى كذلك. ما هي الأولى؟ أفأنت مؤمن؟ قل: أرجو إن شاء الله. لأن السؤال هنا عن كمال الإيمان وتزكية النفس. إذن هذا الباب يا إخوان باب معتبر بماذا يا إخوان عند أهل السنة وجماعة؟ معتبر بالمقاصد. هذا الباب معتبر عند أهل السنة بإيش؟ بالمقاصد، بخلاف عند المرجئة مبني على أصل فاسد عندهم، بدعة عندهم لا تدخل عمل في مسمى الإيمان، وبالتالي عندهم الإيمان لا يجوز فيه يرس فيه الاستثناء مطلقا، فذاك أصل بدعي لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، هذا إمام كبير شيخ الإمام أحمد وشيخ جماعة من أئمة السلف، عن سفيان ابن سعيد، هذا الثوري إمام كبير ثقة ثبت، عن أعمش، هذا سليمان ابن مهران الإمام الكبير ثقة ثبت، عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة الأسدي كبير الشأن ثقة ثبت، قال: جاء رجل إلى عبد الله، هذا عبد الله ابن مسعود، فقال: بينا نحن نسير إذ لقينا ركبا، فقلنا: من أنتم؟ فقالوا: نحن المؤمنون. فقال: أولا قالوا إنا من أهل الجنة؟ السياق الآن ليس كالسياق الماضي، السياق الماضي يستشف منه ويفهم منه أن الرجل يزكي نفسه، أما هذا السياق فظاهره أنهم أرادوا أن يثبتوا أنهم من أهل الإيمان، أي في مقابلة أهل الكفران، ومع هذا قال ابن مسعود: أولا قالوا إنا من أهل الجنة؟ طيب، لماذا ذكر المؤلف هذه الرواية بعد الأخرى؟ ليبين أن الثابت من مذهب ابن مسعود ماذا؟ الاستثناء في الإيمان مطلقا، وهذا كما تقدم معنا قول لجماعة من السلف رحمهم الله تعالى، أنهم مهما سئلوا أو كلما سئلوا عن الإيمان بغض النظر عن مقصد السائل يقولون بالاستثناء، يقولون بماذا؟ بالاستثناء. أنت مؤمن؟ يقول مؤمن إن شاء الله. فإن قيل إذا كان السؤال أنت مؤمن في مقابلة الكفر فاستثنى، فهذا يستلزم الشك والتردد. نقول هذا ليس بلازم أبدا مطلقا، وهذا من عظيم فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد كان يقول كما في الصحيحين والصحابة متوافرون: لو أعلم أحدا هو أعلم مني بآية في كتاب الله تعالى تبلغه المطي لارتحلت إليه. فكان من أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى في زمانه. ووجه ذلك ما سيأتي بيانه في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لتدخلن، هذا وعد، ووعد الله لا يتخلف، والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فهذا أمر قطعي حقيقي سيقع متحقق. ومع هذا ذكر الله تعالى فيه إيش؟ إن شاء الله. فعلمنا من هذه الآية أنه لا يلزم من ذكر الاستثناء الشك، واضح؟ لا يلزم من ذكر الاستثناء التردد والريب أبدا. لتدخلن المسجد الحرام، أكدت باللام والنون، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، أي متى شاء الله، أي متى شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين الآية. إذن هذا هو الثابت من نظر عبد الله بن مسعود. وإنما قدمنا هذه المقدمة لأن المؤلف رحمه الله تعالى سيناقش هذه القضية، لأن هناك من نسب إلى ابن مسعود قولا آخر أنه يقول بجواز الجواب بغير استثناء، وهذا ما سيطعن فيه المؤلف ويبين أنه إنما هو المحفوظ عن مسعود الاستثناء في الإمام. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد أبو محمد بن جعفر، هذا المعروف بغندر إمام كبير الشأن، كلاهما عن شعبة، هذا بن الحجاج أبو الورد العتكي، أبو بسطام الورد العتكي رحمه الله تعالى كبير الشأن، أجل من أن يقال ثقة أمير المؤمنين في الحديث، كان يسمى هو الثوري أميراء المؤمنين في الحديث. عن سلمة ابن كهيل ثقة ثبت، عن إبراهيم هذا هو النخعي الكوفي الأعور، عن علقمة هذا هو ابن قيس رحمه الله تعالى إمام كبير ثقة ثبت، قال: قال رجل عند عبد الله، هذا عبد الله بن مسعود: أنا مؤمن. فقال عبد الله: فقل إني في الجنة، ولكن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا جواب آخر لعبد الله بن مسعود، يقول: لا تقطع هكذا، لكن فصل إيمانك حتى لا يظن بأنك تريد التزكية المطلقة. قل: أنا مؤمن بالله وملائكته وكتب ورسله، أي أنا عندي أصل الإيمان، لا أتكلم عن كماله وعن التزكية بالكمالات فيه، ها؟ لكن قل أنك عندك الإيمان الذي هو موجود في كل إيش؟ أحد المنتسبين لهذا الإيمان، على ما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن هناك أصل الإيمان هو الذي جرت عليه الأحكام الشرعية في مسائل المواريث ومسائل الطلاق ومسائل الإمامة ومسائل الولاية ومسائل العتق ومسائل الكفارات، تجري على إيش؟ على إثبات أصل الدين، أصل الإيمان، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وتلاحظون أن إبراهيم النخعي هنا ها من أئمة السلف، يجري أو جرى على طريقة من سبقه من السلف، علقمة ثم عن ابن مسعود رضي الله عنه، مخالفا لمن؟ لتلميذه، أو تلميذه خالفه وهو حماد بن أبي سليمان عندما قرر هذه المسألة بأصل بدعي، وتبع على ذلك أبو حنيفة، ولم يتضرر إبراهيم النخعي بضلال أو بهذا الضلال الذي وقع فيه حماد ابن أبي سليمان. وتعرفون مثلا مذهب المعتزلة مثلا أسس على يد رجل كان من طلاب من؟ الحسن بن أبي الحسن البصري، الإمام الكبير ثقة الثبت إمام الدنيا في زمانه رحمه الله تعالى، كان هناك طالب عنده اسمه واصل ابن عطاء، لم يعجبه تقرير الحسن البصري في مسائل في الإيمان، مع أنه يقررها على مذهب من؟ من أدرك من الصحابة رضي الله عنهم ما تلقاه عن سلفه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرره بالاستقراء والتتبع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واصل لم يعجبه هذا التقرير فاعتزل حلقة من؟ حلقة الحسن البصري، وأسس حلقة أخرى وأوى إليه من هم على أشباهه والعياذ بالله، والطيور على أشكالها تقع. فقال الحسن لما سئل عن عطاء، عن واصل بن عطاء، قال اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل، فانطلق عليه مسمى ايش؟ المعتزلة، سموا باسم المعتزلة. ثم أسسوا مذهبهم الفاسد في أسماء الدين والإيمان وفيما يتعلق بالقدر، وبعد ذلك تطور فيما يتعلق بالأسماء والصفات إلى غير ذلك، صار أصبح مذهبا خبيثا من مذاهب المبتدعة المنحرفين الضالين، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك كل من ابتعد عن طريقة السلف يستدرجه الشيطان ويستهويه إلى الأهواء الضالة المضلة. فالزم غرس السلف وكن على طريقتهم تكن من الناجين. فعن علم تكلموا وعن علم سكتوا رحمهم الله تعالى، أخذوا هذا عن الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد حدث عبد الرحمن هذا بن المهدي كذلك عن سفيان الثوري، الراجح أنه الثوري، لا يحتمل أنه ابن عيين، لأن عبد الرحمن ابن مهدي من تلاميذ ابن عيين ومن تلاميذ الثوري. عن محل ابن محرز، هذا غير محل ابن خليفة، فهما اثنان، هذا صدوق، قال قال لي إبراهيم هذا النخعي إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. لاحظ التلقي، يجيب بنفس الإجابة التي تلقاها عن علقمة عن ابن مسعود. لاحظ هكذا كان السلف يا إخوان، الدين لا زيادات فيه، لا تزد في دين الله جل وعلا شيئا، واحرص أن تكون في الحق في ركاب الحق، سواء كنت في الرأس أو في المؤخرة، لا يهمك، لا يضيرك ذلك. كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في قد ذكر حديث أبي هريرة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والخميلة، تعس وانتكث وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. إن كان في الساقة، كان في الساقة، الساقة الخدمة، يخدم الجيش ويقدم لهم ما يحتاجون، وهذا على باب عظيم وثغرة كبيرة، وهو في ركاب الحق بحمد الله عز وجل. ها؟ إن كان في الساقة كان في الساق، فلم يؤثر عليه موضعه من هذا الجيش، الحديث إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، لا يهم هل هو حارس للجيش، هل هو خادم للجيش، هل هو قائد للجيش، المهم أن يكون هذا الجيش جيش إيش خان، جيش الحق. وهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لركاب الحق، المهم أن تكون في ركاب الحق. إن من الناس من يريد أن يكون رأسا ولو في الضلالة، أسأل الله العافية والسلام، يحب أن يكون رأسا، هكذا يريد أن يكون رأسا ولو في ضلال، طالما أنه يتصدر ويعرف وكذا، وإن عرف بأنه من أعوان الشيطان لا يهمه، وأنه من الداعين إلى جهنم لا يهمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. فعلى العبد أن يوطي نفسه على هذا المعنى العظيم، أن يكون في ركاب الحق أينما كان مركزه في هذا الركاب، في المقدمة، في الوسط، في المؤخرة، في أي شيء، المهم أنك مع الحق ومع أهل الحق تسير وعلى الحق تدور. ولهذا كان من كلام أبي قلابة رحمه الله تعالى وهو يعظ أصحابه يقول إياك أن تقلد الناس قلادة سوء. قلادة السوء ما هي؟ الشيء المبتدع، الشيء الضال المنحرف، إياك أن تكون رأسا في ذلك، إياك أن تقول قولا لا سلف لك فيه، إياك أن تعارض أقوال الأئمة من الصحابة والتابعين وهم سلف هذه الأمة الأخيار الأطهار وأهل القرون المفضلة من تبعهم بإحسان. فهذه المسألة لابد أن نوطن أنفسنا عليها، نحن في زمان فتن يا إخوان، هناك دعوات وهناك مغريات وهناك زخرف قول وتلميع وتزيين، انتبه، كن مع الحق وإن لم تعرف، وإن كنت مغمورا لا يضرك، المهم أن يعرفك الله عز وجل بأنك من أهل الحق. هذه القضية، هذه القضية. وعمر رضي الله عنه لما سأل عن غزوة من الغزوات فقيل وقد قتل فيها جماعة، قال من؟ فقيل فلان وفلان، أي ممن يعرفهم عمر. قال وآخرون لا تعرفهم يا أمير المؤمنين. لاحظ في جيش عمر ولا يعرفهم عمر، خرجوا الجهاد في سبيل الله. فهز عمر رأسه وقال لا يعرفهم عمر، وما يضيرهم أن لا يعرفهم عمر إن كان الله قد عرفهم. لا يهم، لا يهم من هذا، لا يهم، المهم أن الله يعرفك أنك في ركب الحق ومواصل لهذا الحق، فأينما مت فقد تقبلك الله، نسأل الله من فضله العظيم. المهم أن نكون في ركاب الحق ننصره. أما ما يجري الآن من عرض لوزارات وعرض لمكانات ومكافآت وولايات وإلى غير ذلك في هذا الركاب الكفري الشركي الذي يستعلن به في هذا البلاد، فإياك إياك أن تغبط أحدا على هذا أو أن تحسده، بل تحسر على من دخل في هذه الطريق، تحسر عليه حقيقة، وإن صار وزيرا أو رئيسا أو أميرا أو واليا أو إلى غير ذلك، لأنه في ركاب الباطل في خندق الشيطان وأعوانه. فمثل هذا يحسد؟ مثل هذا يتمنى مثل مكانه؟ كلا والله عباد الله، لا يفعل هذا إلا شخص لا يعرف قيمة هذا الإيمان وقيمة هذا الدين، همته مصروفة إلى الحياة الدنيا، كما قال الله جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. نسأل الله العفو والعافية. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن قال عن سفيان عن معمر، هذا هو ابن راشد إمام كبير من أئمة الحديث من أئمة الدنيا في زمانه في اليمن، وحديثه في اليمن أصح أحاديثه، وهو في الجملة ثقة ثبت. عن ابن طاووس، هذا عبد الله بن طاووس إمام كبير ثقة ثبت، عن أبيه هو طاووس ابن كيسان من كبار أو من أجل تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا هو الجواب لإثبات أصل الإيمان، لإثبات أصل الإيمان. وترحمه المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالصحابة ثم عطف بالتابعين، فلاحظ هذا هو التدرج يا إخوان. أصارت أن نأخذ ديننا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة رضي الله عنهم، وفهمهم محفوظ في أقوال معلومة لهم في كتب مشهورة عند أهل السنة والجماعة كموطأ مالك ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور وكتب ابن أبي حاتم وغيرها من الكتب التي عنيت بحفظ آثار الصحابة رضي الله عنه، ومنها في التفسير تفسير ابن جرير الطبري وغير ذلك من الكتب التي عنيت بمثل هذا. فآثار الصحابة بحمد الله تعالى محفوظة تبين معاني الذكر الحكيم والسنة المطهرة التي تلقوها عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أول من سمع هذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم، والله تعالى شهد لنبيه أنه قد بلغ البلاغ المبين وأكمل به الدين، فبين لأصحابه صلى الله عليه وسلم جميع هذا الدين، وحمل الصحابة عنه هذا الفهم وبلغوه لأمة من بعدهم، فكانت أقوالهم حجة وكانت فهوماتهم حجة على الأمة، خلافا للمعتزلة وأفراخ الخوارج الذين يقولون لا نحتج بأقوال الصحابة، هذا ضلال مبين، نسأل الله العفو والعافية. أول من تكلم به المعتزلي إبراهيم النظام، وأما في زمان السلف فيعرفون أن الفهم أصالة للصحابة رضي الله عنهم، وما من أحد من الأئمة المشهورين إلا وإذا جاءه فهم الصحابي، سواء تفرد به بشرط أن لا يختلف عليه من الصحابة أو نقل عن جمع من الصحابة أو اتفق الصحابة عليه من باب أولى، إلا ويتضاءل أمام هذا القول ويترك قوله مباشرة إلى قول الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو أصل فهم هذا الدين. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن، هذا ابن مهدي أيضا، عن حماد بن زيد، هذا ابن درهم ثقة ثبت كبير، عن يحيى ابن عتيق ثقة ثبت، عن محمد بن سيرين إمام كبير معروف من أئمة الرواية والفقه وتفسير الرؤى. وهناك كتاب ينسب إليه يسمى بتفسير الأحلام لابن سيرين، وقد اختلف الأئمة في ثبوته عنه، وهو من التابعين ممن يروي الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم كأبي هريرة وغيره. قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنت بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الآية يشير إلى الآية التي وردت في سورة البقرة ووردت في سورة آل عمران، في سورة البقرة إلينا وفي سورة آل عمران علي. فأجابه إيش بهذه الإجابة التي تفيد إيش؟ إثبات أصل الإيمان، وأنه ينتسب للإيمان لا ينتسب للكفران. قال أبو عبيد: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور، هذا هو ابن المعتمد ثقة ثبت، عن إبراهيم، جرير بن عبد الحميد أيضا ثقة في الجملة ثقة، عن إبراهيم هذا النخعي قال: قال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ فقال: أرجو إن شاء الله. علقمة تقدم معنا من تلاميذ من؟ عبد الله بن مسعود. ولم يرى حرجا أن يضيف الاستثناء في الإجابة، فقال: أرجو إن شاء الله، يعني هذا هو الأصل الذي تلقاه عن من؟ عن ابن مسعود. فابن مسعود عنه قولان: الاستثناء والإجابة بما يفيد إثبات أصل الإيمان، أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الأمر الثاني أن يستثني كما صرح به هنا علقمة، قال: أرجو إن شاء الله. هذا على إيش يا أخوان؟ على جواب الكمال وعدم تزكية النفس، أو يكون الآخر إيش يا أخوان؟ أو يكون على معنى قول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين، فيكون يتكلم عن أصل الإيمان، فلا يريد الاستثناء المطلق. ولكن القول الأول أولى. لماذا؟ لأنه أضاف إليه كلمة أرجو، كلمة أرجو، وهذه تدل على أنه فهم من سؤال السائل أو خشي أن يفهم السائل من إجابته أنه يشهد نفسه بالتزكية وكمال الإيمان، فقال: أرجو إن شاء الله. قال أبو عبيد: ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه، وإنما كرهتهم عندنا أن يبت الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. يقول: الذين حذروا من ذلك ولم يذكروه لهم وجه، والذين ذكروا الاستثناء لهم وجه كذلك، فيدور على المقاصد. فإذا خشي أن يزعم فيه أنه قد بت الإيمان وأكمله كله فهم يستثنون، يقول: أنا مؤمن إن شاء الله أو أرجو. وإذا سئل سؤالا يتبين به هل أنت من أهل الإيمان أم من ضد ذلك، يقول: أنا مؤمن، ولا يقول إن شاء الله ولا يقول أرجو، لأنه يريد أن يحقق أنه منتسب لأهل هذا الدين، لأهل الإسلام. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. قال: وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين، أي على إثبات أصل يا إخوان الإيمان، وهذا الذي تكلمنا عنه أنه إيش؟ مطلق الإيمان، على إثبات مطلق الإيمان، لا الإيمان المطلق الذي يستلزم التزكية والكمالات. قال: وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان. ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين. الأوزاعي أيضا من كبار أئمة السلف، يرى الاستثناء والترك واسع إذا كان على هذا المعنى. إذا كان الإنسان يتكلم في الاستثناء بكلام السلف بهذه المعاني لا حرج، يستثني أو يترك، أما في ذلك واسع، لأن المحذور منتفي، لأنه يخاطب أقواما قد فهموا هذه الحقائق، إذن هذا أيضا يكون فرعا واقعي المجتمع أو الجماعة التي أنت معها في علميته. إن كان هذا الأمر مستقر عندهم، فجاءك أحد فسألك قالك: أنت مؤمن؟ فتقول له: نعم أنا مؤمن، لا يشكل على الحاضرين. جاء بعد قليل آخر سألك سؤال فهمت منه التزكية، أنت مؤمن؟ تقول له: أنا مؤمن إن شاء الله، لن يشكل على الحضور إجابتك الأولى وإجابتك الثاني فهم يفهمون الإجابة الأولى لأنها كانت مؤدى كذا على أصل الإيمان، والإجابة الثانية كانت على نفي إيش التزكية المطلقة للنفس. أما إذا تكلموا عن الأحكام الشرعية التي جعل الله تعالى فيها الوصف بالإيمان، يقول فإن المقصود هنا إيش؟ أصل الإيمان، وهذا يشترك فيه كل من انتسب إلى هذا الإيمان، كل من انتسب إلى هذا الإيمان سواء حققه أو لم يحققه، طالما أنه نطق بالشهادتين ويعمل أعمال المسلمين فإحنا ننسبه إلى إيش؟ إلى أهل الإيمان. فإذا اعتقت رقبة من أهل الإيمان فقد برئت ذمتك، وكذلك في باب الكفارات وفي باب الولايات، إنسان منسوب إلى أهل الإيمان زوج موليته، النكاح صحيح أم لا؟ صحيح. ما لي أحد أن يطعن يقول أن أقول لا لا، المقصود ولاية أصل إيش؟ في الولاية مقصود أصل الإيمان، ونحن نشهد له بأصل الإيمان أنه من أهل الإيمان يعمل أعمال المؤمنين ويعتقد ما يعتقده أهل الإيمان. هل هو كامل؟ الله أعلم، نستثني في هذه الحالة. هل معه أصل إيمان؟ نقول نعم، هو في مجريات أحكام الدنيا فيما ظهر لنا أنه معه أصل الإيمان فنجري أحكام الدنيا على هذا المنوال. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير على الأوزاعي قال من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، لقول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم أنهم داخلون، يعني لا يلزم الاستثناء هنا إيش؟ الشك. فإذا من قالها فإن لا يلزم منه الشك. قال وهذا عندي وجه حديث عبد الله يعني ابن مسعود حين أتاه صاحب معاذ فقال ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أصناف مؤمن ومنافق وكافر، فمن أيهم كنت؟ قال من المؤمنين، يشير إلى ما ذكر الله تعالى في القرآن في هذه المراتب 3، من أشهرها فواتح سورة البقرة، فذكر الله جل وعلا 5 آيات في المؤمنين ظاهرا وباطنا، وآيتين في الكفار ظاهرا وباطنا، و14 آية في المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفران، فذكر الله جل وعلا هذا. فهو يسأله يقول من أي الفرق هذه؟ لاحظ هذا مقابل في الكمالات يا إخوان أم في أصل الدين؟ في أصل الدين. طيب قال إنما نراه أراد أني كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين، ويمكن نقول لا من الآخرين، يعني من أهل النفاق وأهل إيش؟ الكفر الصراح. فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريده، فكيف يكون ذلك؟ يعني التزكية المطلقة لم يتكلم بها ابن مسعود، بل نفاها وأنكر على الرجل فقال أفلا قلت بأنك في الجنة، والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والشاهد على ما نظن أنه كان قبل هذا لا يقول أنا مؤمن على تزكية ولا على غيرها، ولا نراه أنه كان ينكره على قائله بأي وجه كان، إنما كان يقول آمنت بالله وكتبه ورسله لا يزيد على هذا اللفظ، وهو الذي كان أخذ به إبراهيم وطاووس وابن سيرين. ثم أجاب عبد الله إلى أن قال أنا مؤمن، فإن كان الأصل محفوظا عنه فهو عندي على ما علمتك، وقد رأيت يحيى بن سعيد ينكره ويطعن في إسناده لأن أصحاب عبد الله على خلافه، وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء، يقول نحن مؤمنون، ثم ذكر جملة منهم. هذه طريقة لنقد الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم، مقام الصحابة كبير يا إخوان. أيضا إذا كان القول عن الصحابة وتعلق بالأصول والحلال والحرام والأحكام، كذلك ندقق في الأسانيد ونشدد فيها ونقارن الروايات بعضها بالبعض الآخر حتى نخلص بالشيء الصحيح عن الصحابة رضي الله عنهم، فهو الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتوفى وهو راض عنه، ما أنزل الله تعالى في مواضع من ذكر الحكيم رضي الله عنه ورضوا عنه. فهنا الآن ذكر آثار صحيحة عن ابن مسعود وعن تلاميذ ابن مسعود يؤكدون على قضية إيش؟ الاستثناء، على قضية الاستثناء، وأن الإنسان إذا لم يريد أن يستثني فعليه أن يذكر ما يفيد مراده أنه يريد أصل الإيمان. يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أما أن يجيب هكذا ويسكت يقول هذا لا يعرف عن ابن مسعود، أن يقول أنا مؤمن ويسكت هذا يقول لا يعرف عن ابن مسعود ولا عن تلاميذه كما ذكره عنهم. وهذه من طرق إعلال الرواية, من طرق إعلال الروايات. وبين أن بعض الأئمة كان ينكر هذا اللفظ ويطعن فيه, كيحيى ابن سعيد كان ينكره ويطعن في إسناده أي إلى ابن مسعود. إذن هذه القصة لا تثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أجاب أنه من المؤمنين بهكذا بإطلاق بدون ذكر ليش؟ للاستثناء, ولا بلفظ يفيد الاستثناء كأرجو أو نحو ذلك. إذن قرر المؤلف رحمه الله تعالى أن المحفوظ عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو المشهور عن طلابه أنهم يستثنون في الإيمان, يستثنون في الإيمان. قال منهم عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعون بن عبد الله, ومن بعدهم مثل عمر ابن ذر وصلت ابن بهرام ومسعر ابن كدام ومن نحى نحوهم. إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال, أي على أصل الإيمان لا على كماله. ألا ترى أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وبين ابن سيرين وطاووس إنما كان أن هؤلاء كانوا به أصلا وكان الآخرون يتسمون به. فأما على مذهب من قال كإيمان الملائكة والنبيين فما عاد الله, ليس هذا طريق العلماء, وقد جاءت كراهيته مفسرة عند عدة منهم. قال الأمر في ذلك واسع, لكن الإشكالية أين يا إخوان؟ في قول مرجعة الفقهاء الذين يجعلون إيمان الناس متساويا, وأن إيمان أحد الناس وين ركب المعاصي ما ركب أنه كإيمان جبريل وميكائيل. يقول هذا هو المشكل, لأنه هذا هو الأصل البدعي الفاسد. قال أبو عبيد حدثنا هشيم أو حدثت عنه, تردد في ذلك هشيم هذا ابن بشير كبير ثقة ثبت عيب عليه التدريس, عن جويبير عن الضحاك أنه كان يكره أن يقول الرجل أنا على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. لاحظ يكره هذا أي يمنع منه, كان يمنع منه. وهذا يؤكد أن هذا القول كان معلوما في ذلك الزمان, خلافا لمن ذهب من الشراح إلى أن نسبة القول أن إيمان أفسق الناس أو أن إيمان الفاسقين كإيمان جبريل وميكائيل أنه ذا لا يصح نسبته إلى مرجعة الفقهاء أو تحديدا إلى حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة, نقول هذا فيه نظر, فإن هذا القول كان فاشيا. وإلى من أين أتى الضحاك بهذا القول؟ فعلم أن هذا القول كان يقال وكان يذكر. فعندما يقول أنا على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام, ها؟ أي لا يضرني مع الإيمان ذنب, لا يضرني مع الإيمان ذنب. قال أبو عبيد حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري, سعيد بن أبي مريم هذا هو سعيد بن الحكم, سعيد بن الحكم ابن أبي مريم المصري ثقة ثبت جليل القدر. وهنا فائدة حديثية نذكرها تصلح لطالب العلم عندما يبحث عن أسماء الرجال في الأسانيد في كتب التراجم, عليه أن لا يعجل على نفسه بل عليه أن يبحث ويدقق ويقلب كثيرا من البحوث في ذلك, لكي لا يستجهل رجلا ربما يكون من أئمة الرواية في زمانه ثقة ثبت. الآن إذا رأيت حال الناس تجد أن أكثر الناس الآن يعتمدون على الإنترنت أليس كذلك, وبالذات المكتبة الشاملة مثلا أليس كذلك, أكثر الناس تجده إما على المكتبة الموسعة أو على المكتبة المختصرة في جواله يبحث في أرجل. فإذا كتبت الآن كتبت في سواقة البحث سعيد ابن أبي مريم لا تجد راوي بهذا الاسم, أو تجد رواة غير المقصود هنا, فربما ضعفت الرواية بجهالة الراوي أو بما تكلم به فيه إلى غير ذلك. عندما تنظر في الكتب وتبحث بحثا دقيقا كيف هذا تهتدي إليه بأي طريق؟ بالنظر أيضا في التلاميذ والأشياخ. إذا أشكل عليك اسم الراوي انظر من تلميذه هنا فلان, اذهب إلى فلان في ترجمته وابحث عن شيوخه, هل في شيوخه من يسمى سعيد؟ وإن وجدتهم عشرة ابحث عن كل واحد من هو الذي هو سعيد بن أبي مريم وما اسم أبيه، ما وجدت في التلاميذ، ابحث إلى عن أشياخه، هل في التلاميذ هؤلاء الأشياخ راوي اسمه سعيد؟ ابحث، ستهتدي إليه بعد هذا البحث وستستبصر، تعلم أن هذا هو سعيد ابن الحكم ابن أبي مريم المصري. خذ مثال آخر الآن، من إمام أهل السنة والجماعة في المشهور عند الناس؟ من هو؟ ها؟ من؟ أحمد بن حنبل. لو كتبت الآن في سواقة البحث في الموسوعة في بحث الرواة أحمد بن حنبل لن تجده، لن تجد أحمد بن حنبل، يعني مجهول، لا يعرف إمام أهل السنة والجماعة، لا يعرف. لماذا؟ لأن الكتب هذه منظومة على اسم الراوي وأبيه، لا على جده أو على قبيلته أو النسبة لأحد أجداده، لا. فاسمه إيش يا إخوان؟ أحمد بن محمد ابن حنبل. إذا كتبت أحمد بن محمد ابن حنبل تجد هذا الراوي. يقول لك إمام أهل السنة، الإمام الثقة القدوة، يبدأ يبين لك من هو هذا الراوي. أحمد ابن يونس، هذا مثال ثالث. إذا كتبت أحمد ابن يونس ما تكاد تجد في الرواة الثقات أحمد ابن يونس. طيب كيف هو الإمام أحمد؟ يقول عن أحمد ابن يونس شيخ الإسلام، يقول أحمد ابن يونس شيخ الإسلام، يعني معقول شيخ الإسلام مجهول لا يعرف؟ لا، لكنك أنت لم تعرف أباه. اسمه أحمد ابن عبد الله ابن يونس، إذا كتبت أحمد ابن عبد الله ابن يونس يخرج لك هذه الترجمة العاطرة لهذا الإمام الكبير الذي سماه الإمام أحمد بن حنبل بشيخ الإسلام. طيب، عن نافع عن عمر الجمحي قال سمعت ابن أبي مليكة وقال له إنسان إن رجلا في مجالسك يقول إن إيمانه كإيمان جبرائيل، فأنكر ذلك وقال سبحان الله، والله قد فضل جبريل عليه السلام في الثناء على محمد ويقرأ والله، يعني يمكن على القسم ويمكن على الإخبار، وارد، كله وارد، لم أجد ضبطا دقيقا، لا والمعنى وارد. قلت والله قد فضل جبريل عليه السلام في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، استقام المعنى. وإذا قلت والله قد فضل جبريل عليه السلام في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، استقام أيضا المعنى، الأمر في ذلك واسع. فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه مسألة المقارنة بين بني آدم والملائكة، وبعض المتأخرين أخطأ وقال هذه من مسائل البدع ومن مسائل أهل الكلام، هذا غلط، هذا غلط، هذا المسألة قديمة وحصل فيها نزاع. نعم، الظاهر من مذهب الصحابة رضي الله عنهم، ولا أعلم خلافا بينهم في ذلك، أنهم يقولون بأن صالح بني آدم والأنبياء والمرسلين أفضل من الملائكة. لكن هل وقع نزاع في المسألة؟ نعم وقع، حصل. عمر بن عبد العزيز كان يذهب إلى تفضيل الملائكة على تفضيل بني آدم على الملائكة، ونازعه في مجلسه أحد أهل العلم وبين له في ذلك. إذن حصل نزاع بينهم في هذه المسألة. أما ما جاء عن عبد الله بن سلام وأبي هريرة فعلى ما تقدم تقريره، من أن الظاهر من رواية من مرويات الصحابة أن صالح بني آدم وفوق ذلك الأنبياء والرسل أفضل من الملائكة، ولكل فريق حجته، لكل فريق حجته. فمثلا الذين فضلوا صالح بني آدم فوقهم الأنبياء والمرسلين على الملائكة احتجوا مثلا بقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير البرية، والبرية من البر، والله تعالى اسمه الباري، ها؟ وهناك البرء والخلق والفطر، فالخلق الإيجاد من العدم على غير الفطر الإيجاد على العدم من غير مثال سابق، والخلق الإيجاد بقول جل وعلا كن فيكون، والبرء إخراج مستودع من القوى إلى العمل، يعني خلق الله تعالى عينك ثم جعلها مبصرة وخلق أذنك وجعلها تسمع، وخلق قلبك وجعله ينبض، وخلق هذا يسمى البارئ. البرد هو إخراج القوى إلى الفعل والعمل. طيب، وكل فريق عنده أدلة في هذا، ليس هذا محل البحث، بس فقط أريد أن أنبه إلى أن هذه مسألة قديمة، لأنك قد تبتلى ببعض الشراح يقول لك هذه مسألة بدعية وهذا ضلال وهذا كذا، هذا غير صحيح، هذا خطأ وعدم تحقيق فيها المسألة، مسألة فيها خلاف بين السلف. ابن تيمية رحمه الله تعالى له مذهب خاص في هذا، وانتصر له ابن القيم، أي ما لديه إلى ابن القيم، قال الملائكة أفضل في البدايات وصالح المؤمنين وعلى رأس الأنبياء المرسلين أفضل في النهايات. في البدايات الملائكة في عالمنا اليوم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهم وظائف وأعمال بين يدي الله جل الله في علاه، ويعظم الله جل وعلا حق التعظيم سبحانه وتعالى. طيب يقول هذا، أما بنو آدم فيصيبون ويخطئون ويعصون ويتوبون، ها، ليسوا كالملائكة. طيب، واحتج هؤلاء بقول جل وعلا ولا أقول لكم إني ملك، في موضعين جاء هذا المعنى في سورة الأنعام وسورة هود، ولا أقول لكم إني ملك هذه في الأنعام، ولا أقول إني ملك في هود. طيب، قالوا نفيه أنهم الملائكة في هذا الموطن يدل على الملائكة إيش أفضل، لكن زي ما حمل هذا على دار الدنيا، على دار الدنيا. طيب، قال أما في النهايات عندما يجتبيهم الله جل وعلا ويدخلهم جنات النعيم سبحانه وتعالى، يقول يكونون أفضل في الكمالات في النهايات، لأن الملائكة سوف تكون إيش خدم لهم، يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم، يسلمون على أهل الجنة، يقول هذا مقام تفضيل، قال هذا مقام إيش تفضيل. لكن على كل القول الظاهر عن الصحابة رضي الله عنهم أن صالح المؤمنين وفوقهم الأنبياء والمرسلين أفضل من إيش من الملائكة، وأدرس باحث الأصولية. عبد الله بن سلام سئل عن هذا رضي الله عنه، ففضل صالح المؤمنين على الملائكة، فقيله والملائكة، فقال رحمه الله تعالى جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر، وإنما في الذي يطيع الله عز وجل، يعني على المعنى هذا، يعني ابن آدم ركبت فيه الشهوة، وركب فيه الهوى، وركب فيه كذا، وبين يديه شيطان يدعوه، وهناك قواطع طريق بين يديه، هناك دنيا غرورة، كل هذه صوارف، جزاك الله خيرا. يقول هذه كلها مؤثرات، ومع هذا أطاع الله ونجاه الله سبحانه وتعالى. يقول ليس كالمسخر، يقول هل الشمس تملك أن تقف؟ ما تملك، دائبة، والقمر دائب مستمر. الملائكة ما تملك أن تعصي، لماذا؟ لأنه لا خيار لها في المعصية أصلا، هي خلقت مطيعة تطيع فقط، هكذا مسخرة في الطاعة، مسخرة على الطاعة. فقال ليس الذي مسخر على الطاعة كالذي ابتلي بالطاعة فنجح فيها وخالف كل هذه الشهوات وهذه المرادات وهؤلاء الأعداء من شياطين الإنس والجن حتى حقق الإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى جل الله في علاه. أيضا الذين فضلوا قالوا لا نقارن بين من خلقه الله بيديه ومن خلقه بقول كن كن فيكون، ملائكة خلقت بكن فيكون، أما آدم ففضل. ولهذا أنكر الله تعالى على إبليس امتناعه عن السجود، أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا تشريف آدم عليه السلام. على كل لكل فريق حجة، المسألة قديمة كما تقدم. قال أبو عبيد سبحان الله، والله قد فضل جبريل عليه السلام، يعني يقول كيف تفعل هذا، والله جل وعلا قد فضل الملائكة على محمد صلى الله عليه وسلم، مخصص بذكر من هنا جبريل عليه السلام، يقول كيف تزعم هذا، والملائكة لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمرون، وأنت تعصي وتتوب وربما لا تتوب وتتمادى، ثم بعد يريد مذهبا فاسد الباطل الذي بنى عليه مرجئة الفقهاء عقائدهم في هذه المسألة، أنهم يقولون بهذا القول أن هؤلاء الفساق أفضل، عفوا، أن هؤلاء الفساق إيمانهم كإيمان من جبريل وميكائيل والعياذ بالله. قال أبو عبيد حدثنا عن ميمون ابن مهران قال حدثنا عن ميمون ابن مهران حدثنا هذه من صيغ يا اخوانها الارسال والبلاغ يعني لم يتصل الاسناد حدثنا يدل على الحديث فيه ايش انقطاع وهو كذلك ميمون بن مهران بعيد عن ابي عبيد ليس من طبقه اشياخه طيب قال ابو عبيد حدثنا عن ميمون ابن مهران انه راى جاريه تغني فقال من زعم ان هذه على ايمان مريم بنت عمران فقد كذب يرد على مرجئة الفقهاء الغناء فسق هذه البنت تتعاطى هذا الغناء الذي تفسق به واضح انه يريد غناء الفسق غناء ايش الفسق ليش لا يريد الاناشيد او الابيات الشعريه التي فيها معاني صحيحه وحقا لنصره الحق والمدافعه عن الاسلام واهله او نحو ذلك فهذا كان ينشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما أقام لحسان بن ثابت منبرا في مسجده وقال أهجهم روح القدس معك أو روح القدس يؤيدك فهذا ليس من هذا وكذلك الحداء في السفر لتقطيع عناء السفر رفقا بالقوارير يا أنتش أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المعاني الحقة وكذلك في العرس كما كانوا يغنون بالأشعار التي كانت تقال في يوم بعاث ونحو ذلك إنما يتكلم عن غناء يفسق به العبد والغناء الذي فيه التشبيب وذكر الحب والمواجع والعشق ويصحب ذلك كذلك عياذ بالله آلات اللهو والطرب كما يجري في زماننا هذا نسأل الله العفو والعافية وقد أخبر ابن مسعود بأن هذا النوع من الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة كما تسكب الماء على البقلة فتنبت أي على النبتة فتنبت كذلك هذا الغناء ينبت به النفاق في القلب شيئا فشيئا حتى يتمكن والعياذ بالله من صاحبه والعياذ بالله يصبح صاحب هوى عظيم والعياذ بالله يقول من زعم أن هذه أي هذه المغنية على هذا الفسق التي هي عليه من زعم أن هذه على إيمان مريم بنت عمران فقد كذب يقول وكيف يسع أحد أن يشبه البشر بالملائكة وقد عاتب الله المؤمنين في غير موضع من كتابه أشد العتاب وأوعدهم أغلب الوعيد ولا يعلم فعل ذلك بالملائكة من ذلك شيئا أي الله عز وجل أنه لم يخاطب الملائكة بشيء من هذا لكن قال ومن يقل منهم إني إله فذلك نجزيه جهنم لكن الملائكة لم تقل إن لكن لكي يبين غاية الامتناع في قبول الشرك ولو كان من هؤلاء الكرام البر وهم الملائكة عليهم السلام فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا هذه في سورة النساء وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذه أيضا هذه في سورة البقرة وقال يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون هذا في سورة الصف وقال ألم يكن الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثير من فاسقون فأوعدهم النار في آية وآذنهم بالحرب في أخرى وخوفهم بالمقت في ثالثة واستبطأهم في رابعة وهو في هذا كله يسميهم مؤمنين فما تشبه هؤلاء من جبريل وميكائيل مع مكانهما من الله أو فما تشبه هؤلاء من جبريل وميكائيل مع مكانهما من الله إني لخائف أن يكون هذا من الاجتراء على الله والجهل بكتابه فبين رحمه الله تعالى أن هذا القول غاية في الفساد وواضح أن المؤلف رحمه الله تعالى يختار تفضيل الملائكة طيب إذن نعود على هذا الباب باب الاستثناء في الإيمان نقول أنه باب إيش مداره على المقاصد ونلخص أقوال السلف في ذلك على أربعة أقوال، ونذكر قولين لأهل البدع. نبدأ بأقوال السلف في هذه المسألة. القول الأول: من ترك الاستثناء على معنى أنه لا يلزم من ترك الاستثناء الشك، يعني يقول أنا مؤمن ولكنه لا يريد بذلك إيش؟ باب التزكية، يعني يريد بإثبات أصل الديانة أنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، القول الثاني: من ترك الاستثناء وقال أنا مؤمن بالله وملائكته ورسله، قول أولا إيش يقول؟ يقول إيش؟ أنا مؤمن فقط. الثاني يقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يذكر استثناء، ويفهم من جوابه واضح أنه يريد أصل الديانة. هذا كله أقوال للسلف. القول الثالث: من جمع بين الاستثناء والرجاء، يقول أرجو إن شاء الله، أرجو إن شاء الله، القول الرابع أو الثالث: من ألزم الاستثناء أو لزم الاستثناء، وهذا ماذا عبد الله بن مسعود وجماعة من التابعين كما تقدم. هناك معنى متفرع حقيقة، بعضهم يجعل قول مستقل استثناء على معنى الموافاة، استثناء على معنى إيش؟ الموافاة. فهو عندما يستثني يريد أن يقول أنا لا أدري بما يختم الله تعالى لي، يعني عندما يقول أنا مؤمن إن شاء الله يقصد الموافاة، يقصد إيش؟ الموافاة، لا يقصدها التزكية ولا يقصد أصل الإيمان. هذا كله عنده ثابت أنه لا يزكي نفسه وأنه لا يشك في إيمانه أنه مؤمن، لكن يقول إن شاء الله على معنى إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة. الحديث مشهود من مسعود رضي الله عنه وجاء مفسرا في الصحيح فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. طيب، القولان البدعيان، القول الأول قول مرجئة الفقهاء الذين يقولون بأن الإيمان قول القلب واللسان وهو التصديق والنطق بالشهادتين، فيقولون لا يجوز الاستثناء في الإيمان مطلقا بأي لفظ لا صريح ولا محتمل، لأنه يستلزم إيش عندهم؟ الشك والتردد، والشك والتردد كفر بالله عز وجل، وهذا قول بدعي وأصل بدعي فاسد بنوه على تصور فاسد لحقيقة الإيمان وعلاقة العمل بمسمى الإيمان. القول الثاني: من زعم ذلك على مبدأ الموافاة ولكن على معنى فاسد، يقولون من كان في علم الله تعالى أنه سيموت على الإيمان فإن الله تعالى يحبه بإطلاق حتى في أوقات فسقه أو حتى كفره، ومحبوب عند الله على كل حال، لأن الله تعالى علم أنه سيوافيه بإيش؟ بالإيمان، سيموت مؤمن. قالوا ومن كان في علم الله أنه سيوافي الله عز وجل بالكفر فهذا مبغوض عند الله عز وجل حتى في أيام التي كان يعيش فيها الإيمان، وهذا قول بدعي باطل، وليس هذا من أقوال أهل السنة والجماعة أصلا، بل أهل السنة والجماعة يقررون بأن الله تعالى يحب المعصية، أن الله جل وعلا يبغض المعصية ولا يحب أهلها إذ يفعلوها، وأن الله تعالى يحب الطاعة ويحب أهلها إذ يفعلوها. فإذا عصى العبد ربه في لحظة فإن الله تعالى يحبه في هذه المعصية. فإذا تاب أحبه الله تعالى. قال جل وعلا إن الله يحب التوابين. التوبة عبارة عن إيش؟ رجوع عن إيش؟ عن عصيان. ولفظ التواب صيغة امتلاء، أي هذا يعصي ويتوب، يعصي. متى الله يحبه؟ عندما يكون إيش؟ تائبا، حالة كونه تائبا. والمعنى أنه لا يحب حالة كونه عاصيا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويحب المتطهرين. فهؤلاء عندما لا يكونون في حالة تطهر، سواء قلنا المعنى التطهر المعنى والتطهر الحسي باختلاف عوامله وأسبابه، فهناك أحوال مما يضاد التطهر يبغضها الله عز وجل، ليس كذلك؟ فهم في هذه الحال الله تعالى يحبه. وقت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب المنفي هنا يا شيخوان أصل الإيمان أم كمال إيمان واجب؟ كمال إيمان واجب. المستلزم للذم والعقاب وإن كان هناك حد يحد به. طيب هو في هذه الأحوال محبوب عند الله تعالى في هذا الإيمان؟ الجواب لا، هو ليس محبوب عند الله تعالى. لماذا؟ بل هو مستحق للعقاب والذم والحد إن كان ثمة حد، وإن أثبتنا له أصل إيش؟ الإيمان. وإن أثبتنا له أصل الإيمان. أما هذه الطريقة في الاستثناء التي يتكلم بها هؤلاء، ومن أشهر من تكلم بهذا عبد الله بن كلاب، من أشهر من تكلم بهذا عبد الله بن كلاب، زعم أن هذه القضية متعلقة بالموافاة في علم الله عز وجل. نقول هذا تعطيل للشرائع وتورد للآيات والأحاديث الصريحة في هذا الباب، أن الله تعالى يحب الطاعة والطائعين ويبغض المعصية والعاصين حيث كانت من الطائعين وحيث كانت من العاصين. إذن هذا ملخص هذه المسألة. معنا باب جديد، باب زيادة الإيمان والنقصان. هذا باب أصولي في باب الإيمان لا يصلح أن نبدأ فيه. كم باقي من الوقت؟ باقي 5 دقائق. ونذكر بعض المسائل. مثلا مسألة قول المرجئة، مرجئة الفقهاء من شبههم التي ذكروها، قالوا إن ذكر الأعمال في سياقات الأدلة هو مجاز وليس حقيقة، هو مجاز وليس حقيقة. طيب وهذا القول كما قرر المؤلف أنه باطل وتكذيب لله ورد لكلام الله ورسوله. الصحابة رضي الله عنهم في وفد عبد القيس لما جاءوا يسألون عن الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمهم إيش؟ الإيمان. فإذا قلنا بأن ما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من الإيمان بل هو مجاز فقط، النتيجة ما هي يا أخوان؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر لهم الإيمان أصلا. وما هي مهمة الرسل أعظم من أن يفسروا الإيمان ويبينوه؟ إذن هؤلاء قوم جاء ويبينون أنه لن نستطيع أن نخلص إليك إلا في شأن الحرام، وأن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعني قد يموت الواحد منهم، ومع هذا تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم الإيمان بالمجازات. والمجاز ما هو؟ هو المعنى البعيد الغير متبادل للذهن ليس الحقيقة. اللفظ المجازي العرب عندها ألفاظ لها معنى قريب ومعنى بعيد، فالأصل في استعمالهم أن يستعمل معنى إيش؟ القريب، ولا يذهبوا للمعنى البعيد إلا لضرورة أو لازم معين جعلهم يعمدون إليه. يعني مثلا عندما تقول جاء الأسد، جاء الأسد، وأنت تقصد رجل معين دخل، جاء الأسد، هل تقصد الأسد حقيقة أم مجازا؟ هو في لغة العرب يحتمل الحقيقة والمجاز مركبة في هذه الحالة. لماذا؟ لأنهم أرادوا من الأسد حقيقة قوته ولم يريدوا حقيقة إيش؟ خلقه وشكله وإلى غير المعطيات التي يتحلى بها الأسد. لكن جامع بينهم معنى مجاز وهو إيش؟ الشدة والقوة والمكانة والمنعة، فيقولون جاء الأسد. العرب تعرف هذا المعنى. طيب العرب ماذا تفهم من قول القائل واسأل الديار تخبرك؟ ماذا يفهم العرب من واسأل الديار؟ واسأل أهل الديار. إذن هذا المعنى واسأل الديار حقيقة أم مجاز؟ حقيقة. لأنه المتبادر إلى الذهن مباشرة. واسأل الديار يعني واسأل أهل الديار، أمر واضح. طيب في قول الله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها، يعني إيش؟ اسأل الدور والجدران والأحجار ولا إيش؟ إيش المتبادر للذهن؟ واسأل أهل القرية. إذن هذا مجازم حقيقة، هذا حقيقة في لغة العرب، هذا المعنى المتبادر عند ذهن أي عربي من أهل اللسان، بشرط من أهل اللسان يعرف هذا اللسان، تقول له واسأل القرية. ولهذا ما أشكل على الصحابة مطلقا، ولا جاء ولا صحابي مطلقا، بل ولا جاء حتى أحد من المشركين ممن يناوئون النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يطعنوا في القرآن ويقولون يعلموه بشر، إلى ما جاء أحد منهم يقول إيش هذا تقول لنا واسأل القرية وهل القرية تسأل؟ قل واسأل أهل القرية، يعني ما طعنوا في القرآن بهذا السياق، لأنهم علموا يقين أن هذا السياق حقيقي في بابه، وأنه يراد به متبادل الذهن. واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، ما أشكل عليهم ذلك لا في المؤمنين ولا في الكافرين. إذن قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالأعمال في سياقات الإيمان مجازا، هذا والعياذ بالله ماذا يا إخوان؟ هذا إفساد للرسالة، بل وحقيقة هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي أقوام يقولون لهم علمنا الإيمان، فيعطيهم معلومات مجازية في الإيمان. طيب هل المجاز هذا سينجيهم عند الله؟ الجواب لا. هل لو عملوا بهذا سيكونون قد أتوا بشرط الله تعالى في الثواب وقبول أعمال أخرى؟ الجواب لا، لأنه ما معهم الإيمان الحقيقي. فالله تعالى شرط لقبول الأعمال تحقق أولا إيش؟ الإيمان. إذن يا إخوان هذا لا يصلح أبدا، هذا قول فاسد جدا من